بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 27. وصلنا لحكاية سرقة البركة، وبالرغم أن يعقوب سرقها بطريقة خبيثة بالتآمر مع أمه، وربنا له المجد أوقع تأديب عليهم هما الاثنين بسبب الكذب والخداع، إنما فكرة سرقة البركة تفكرنا بآية قالها ربنا يسوع، بس بالمعنى الحلو بقى مش المعنى اللي في عيوب. ملكوت السماوات إيه؟ يختصب والغاصبون يختطفونه. يعني السماء دي عشان غالية قوي لازم تجري عليها وتخطفها خطف، وما تكسلش وما تتهونش وتبقى شايفها حاجة ما فيش أغلى منها. بنقول الملكوت يختصب والغاصبون يختطفونه. كلمة الغصب والخطف دي كلمة تمشي معاه زي شغل الحرامية. يعني هنا بالمعنى الروحي الحلو ان الواحد يسرق الملكوت خلال رحلة حياته، لان في ناس بتفضل تتهاون في طلب السماء وتنشغل بأمور كتيرة وما تركزش على حياتها الروحية وحياتها الأبدية. يعني كلكم عارفين في اسبوع الألام او يوم الجمعة العظيمة بنقول انه اللص اليمين طلع شاطر لانه سرق السماء في الاخر، حياته كلها بيسرق لكن طلع في الآخر شاطر لأنه سرق السماء. وهكذا في ناس كتيرة عرفت تسرق البركة، من حرصها على البركة خدت حاجة حلوة في النزع الأخير أو في الأيام الأخيرة أو أصحاب الساعة 11. في ناس بقى بتدلع، واحد زي زكا مثلا سرق الملكوت أو اغتصبه أو خطف لأنه فضل يجري وطلع فوق الشجرة وسبق الناس ونفسه يشوف المسيح. ربنا له المجد اختصه بدخول بيته، واليوم حصل خلاص لهذا البيت لأنه اختصب السماء، يعني سرقها خطف. فلما الواحد يخطف الحاجة خطف كده معناها يبقى حريص عليها جدا، ويبقى بيركض عشان يوصل لها، زي ما قال القديس بولس اركضوا اجروا لكي تنالوا. فالموضوع ما يتخذش بالدلع. يعقوب لو تهاون يمكن كانت راحت منه البركة. تاني بقول احنا بنفصل بين الطريقة الخبيثة او الكاذبة اللي استغلها استخدمها يعقوب وبين الغرض الكويس. الغرض ما كانش وحش، لانه كانت النبوة بتقول يعقوب هياخد البركة ويعقوب شاري البركة، انما عيسو عاوز خير الدنيا ولا يفكر في المسيح اللي جاي ولا يعنيه مفاهيم البركة الروحية، هو عاوز الأرض. وبعدين عيسو بقى اكتشف، يقول في عدد 33: فارتعد اسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال: فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته؟ نعم ويكون مبارك. هنا بيكلم عيسو بعد ما يعقوب مشي. فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا وقال لأبيه: باركني أنا أيضا يا أبي. فقال: قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. فقال: ألا إن اسمه دعي يعقوب، فقد تعقبني الآن مرتين، أخذ بكوريتي وهو ذا الآن قد أخذ بركتي. ثم قال: أما أبقيت لي بركة؟ فأجاب إسحاق وقال لعيسو: إني قد جعلت سيدا لك ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا وعضضت بحنطة وخمر، فماذا أصنع إليك يا ابني؟ فقال عيسو لأبي: ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟ باركني أنا أيضا يا أبي. ورفع عيسو صوته وبكى. في ناس لما تقرأ النص ده يصعب عليها عيسو. هو بيبكي ليه؟ هو بيبكي من الغيظ. بكاء التوبة معناه اعتراف بالخطية. لم يعترف عيسو أنه أهمل في حياته الروحية، ما اعترفش عيسو أنه باع البكورية في أول حياته، وهي دي سبب ضياع البركة، وما اعترفش أنه ما كانش مرضي لأبويه بل تزوج من الوثنيات. كل ما يعنيه عاوز يوصل للأرض وفلوس العيلة، لأن البركة كانت تعني بالنسبة له هيبقى هو الوريث الأول أو الوريث الشرعي، فعاوز فلوس. فهنا البكاء ده مش بكاء توبة حقيقية، مش كل الدموع دموع مرضية أمام الله. دموع التوبة الصادقة معناه واحد معترف بخطيته، ندمان بجد، وكل اللي شغله يرضي ربنا مش يرضي طموحاته أو أطماعه. إنما هنا الدموع دي دموع غيظ، بدليل أنه خرج من عند عيسو وهو يضمر الشر، خرج وهو ناوي يقتل أخوه. طب هو في واحد تائب هيفكر يقتل أخوه؟ يبقى كده يؤكد أن الدموع دي ما كانتش نقية. مش كل انفعال يبقى انفعال نقي، إنما يا بخته اللي يعرف يدخل الدموع في الصلاة، يعني انفعالاته يحطها جوه الصلاة، يركع ويقول له يا رب أنا السبب في كل اللي حصل، أنا اللي أهملت، أنا اللي ما سعيتش ورا البركة، صحيح أخويا خدها مني بكذب بس أنا من الأول مهمل فيها. باركني أنا أيضا يا أبي. ورفع عيسو صوته وبكى، فأجاب إسحاق أبوه وقال له هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك، وخلاص الدسم أصبح من نصيب يعقوب، وبلا ندى السماء من فوق، يعني البركات الزيادة دي اللي جات لي يعقوب مش هتبقى من نصيب عيسو، وبسيفك تعيش ولأخيك تستعبد، ولكن يكون حينما تجمح أنك تكسر نير عن عنقك. يعني ما معنى أنت هتعيش بدراعك وهتعيش بشطرتك لكن مش هتشوف البركة اللي هيشوفوها أولاد يعقوب؟ برضو واحد يقول ما هو يعقوب كذاب، تاني راجع عليكم، يعقوب في أخطاء لكن يعقوب كان يطلب البركة بإلحاح فاختصبها لنفسه، خطفها. أما عيسو التاني فأهملها وباعها لما جه يطلبها على الآخر ما لقاهاش. إحنا لا عاوزين نبقى عيسو ولا نبقى يعقوب في الموقف ده، إحنا عاوزين نسعى لطلب البركة بالطريقة الصح، نطلبها بالتضاع بانسحاق، من غير كذب من غير خديعة. ثانيا إحنا لا نطلب بركة دلوقتي دسم الأرض وندى السماء، إحنا عاوزين السماء، لأنه أطلبوا أولا إيه؟ ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فإحنا دلوقتي ما يعنينا ملكوت السماء، فلو الناس عاوزة تاخد فلوس تاخد، عاوزة تاخد أراضي تاخد، عاوزة تاخد الصحة تاخد، المركز تاخد، إحنا مش هنساومهم ولا نخانقهم على الحاجات دي. ليه؟ لأن إحنا عنينا في حاجة أكبر، والبركة اللي إحنا مستنينها ما هياش بركة أرضية. اللي يعرف يفكر كده يعيش في الدنيا مرتاح ومش هيخسر حاجة، لأن هذه كلها تزاد لكم وعد بالبركة حتى على الأرض، لكن الأهم عندنا السم. حينما تجمح أنك تكسر نير عن عنقك، قد تؤخذ كتأمل، يعني أنه حتى لو في تسلط على الإنسان روحيا يحتاج الجموح. يعني افرض أنت عدو الخير محاربك بغضب أو بإدانة أو بشهوة ردية، اجمح يعني قاوم بشدة عشان تكسر النير عن عنقك. إذن الموضوع متروك لينا برضو، أن الواحد بإرادته يقدر يصد مع الخطية، ولو عند معاها يلاقي نعمة من ربنا ويلاقي حرية. فحقد عيسو على يعقوب من أجل البركة التي باركوا بها أبوه، وقال عيسو في قلبه قربت أيام مناحة أبي فأقتل يعقوب أخي. برضو حاجات تخوف وتزعل، عيسو في دماغه عاوز يموت أخوه بس مستني أبوه يموت. طبعا دي مشاعر ردية، تفكرنا بقايين وهابيل زمان. وهنا كمان لا يعني أن أبوه يموت، هو بس إيه مش هيقدر يموت أخوه في عيشة في حياة أبوه، قال يعني عمل له خاطر يعني. وكمان بالمرة لما أبوه يموت ويعقوب كمان يموت يبقى عيسو هياخد كل حاجة، فإذا هنا النظرة فيها انتقام وفيها غضب وفيها شهوة وفيها طمع وفيها كل حاجة. وعشان كده بقول لكم عيسو ما تابش، لو كان تاب لا يمكن كان يرفض، ما كان سيرفض من ربنا، لكن هنا هو ما تابش توبة حقيقية. فأخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الأكبر. رفقة عرفت نية عيسو إنه عاوز يموت أخوه، فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر وقالت له: هو ذا عيسو أخوك متسل من جهتك فأنه يقتلك. أخوك عاوز يموتك، فالآن يا ابني اسمع لقولي وقم اهرب إلى أخي لبان إلى حاران، وأقم عنده أياما قليلة حتى يرتد سخط أخيك. كانوا فاكرين يقعد له كم شهر، قعد له سنين طويلة أو زيادة عن 20 سنة، إنما كل ده عمايل رفقة برضه، ما هي اللي وقعت الولدين في بعض، وهي اللي صاحبة المؤامرة، واتحرمت من الاثنين. عيسو غضبان عليها ويعقوب بعد عنها، وبالتالي كأنها خسرت الاثنين. حتى يرتد غضب أخيك عنك وينسى ما صنعت به، ثم أرسل فآخذك من هناك، لماذا أعدم إثنيكما في يوم واحد؟ شوفوا التربية الخطأ تخسرنا الولاد كلهم. يعني بسبب سوء التربية هنا أو التمييز بين يعقوب وعيسو البيت كله تلخبط. دلوقتي يعقوب هيهرب وعيسو هيفضل عايش في البيت غضبان وحاسس بالظلم ومش قادر يحب والديه ولا يخضع ليهم، وما عادش في سلام وما عادش في حب وما عادش في حاجة، وكل ده لأن كان في تمييز من الصغر وعدم اتفاق الوالدين في التربية. وقالت رفقة لإسحاق: مللت حياتي من أجل بنات حس. يبدو أن رفقة برضو إيه لسه مش مستقيمة أوي في كلامها، ما رحتش تقول لابونا إسحاق: بص عيسو ناوي موت أخوه فأنا قلت ليعقوب يهرب، إنما جابت له حجة أخرى، يجوز لأنها خافت على إسحاق من يعني من الأخبار الصعبة دي أن عيسو عاوز يموت أخوه، ويجوز لأنه إسحاق يلومها ويقول لها: ما أنت السبب في ده كله. فهي جابت حجة خروج يعقوب من البيت حجة تاني عشان تطلع يعقوب من البيت وتبعده عن أخوه. فقالت لإسحاق: مللت حياتي من أجل بنات حس. احنا قلنا الحسيين ناس وثنيين، قبائل عايشة في المنطقة، وكان عيسو خد منهم بنتين واتجوزهم. إن كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حس مثل هؤلاء من بنات الأرض فلماذا لي حياة؟ عملت مقدمة الأول، قالت له: عارف كمان لو يعقوب اتجوز من نفس البنات أنا موتي أحسن. برضو الستات ساعات يبقى لهم كلام كده إيه عشان يقنعوا رجالتهم. فدعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، قم اذهب إلى فدان أرام إلى بيت بتوئيل أبي أمك، وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لابان أخي أمك. يبقى كأن الاقتراح طلع من إسحاق نفسه. طبعا هي برضو الخطة من رفقة، هي اللي قايلة ليعقوب: هبعتك لخالك عشان تعيش هناك في أمان بعيد عن عيسو، لكن جابتها لإسحاق بطريقة تانية، قالت له: جواز يعقوب وأنا خايفة يتعلق ببنت من المنطقة ويبقى الواحد يموت أحسن، فقال: لا خلاص أنا أبعته لخاله زي ما أنا خدتك من هناك، برضه هو يتجوز من هناك أأمن. فكأن إسحاق هو اللي أوصاه بالذهاب إلى خاله، وكده بعد برضه عن عيسو. والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكسرك فتكون جمهورا من الشعوب. برضه هنا يجي سؤال غامض شوية، هل إسحاق مصعبش عليه من يعقوب ابنه بعد ما أدرك المؤامرة؟ يجوز عذبه، يجوز وبخه، يجوز طبعا صعب منه فترة، ازاي يا ابني تستخفلني وتقول انك عيسو؟ لكن كأب طيب يميل الى الغفران، ولانه شايف ان المشكلة تفاقمت خلاص يعقوب كده كده بيدفع ثمن اخطائه. وهنا يذكر لإسحاق الموقف ده، بمعنى ايه؟ احيانا بعض الاباء لما يغضبوا على اولادهم الغضب بيبقى مبالغ فيه وطويل الأجل ويأذي العلاقة تماما. خلونا دايما نتعامل زي ما ربنا بيعاملنا، ربنا بيشد علينا، ربنا بيأدب ولاده، لكن ليس كثير الغضب إنما كثير الرحمة، بطيء الغضب يعني ما يغضبش بسرعة، وكثير الغفران وكثير الرحمة. فلما بيلاقي اللي قصاده مكسور ومنسحق وتائب خلاص الموضوع ينتهي. احنا ساعات ولادنا يعتذروا واحنا نفضل ايه مكشرين واخدين موقف عنيف، وفاجأ ان في اباء مخصمين ولادهم بالشهور. كل ده تربية غلط، لان الكتاب بيقول ادبوا اولادكم بتأديب الرب وانذروا، زي ما ربنا بينذر عياله ننذر عيالنا عشان ما يغلطوش، ولما يغلطوا نأدبهم بس بنفس طريقة ربنا، تأديب متوازي مع الخطية ومش تأديب طويل وخلاص، لأنه إذا كان اللي قدامي كده كده بيدفع ثمن غلطته أفضل أزل فيه ليه؟ زي طفل يتعثر في الدراسة، هو نفسيته تعبانة ومتضايق جدا أنه مش لاحق إخواته زمايله، وصعبان عليه نفسه وحاسس أنه أقل من اللي حواليه. تصوروا الأب يفضل يسمعه كذا سنة أنت فاشل، هو ده تأديب؟ ده مش تأديب، ده خراب، ده كده بيضيعه خالص. طب هو كده كده مجروح من هذا الفشل، اسنده بقى خلاص، هو بيدفع ثمن عدم مذاكرته، ثمن تقصيره، بدل حاسس بالذنب وحاسس بالفشل، انت كأب طيب خاطره وخلاص وعديها، وقول له المرة الجاية تبقى ايه تعمل احسن من كده. زي في اول سفر التكوين لو تذكره، ربنا لما لقى قايين سقط وجهه يعني صغرت نفسه، قال له ان احسنت افل رفع، بقى يكلمه كده برجاء وبتشجيع، يلا اعمل احسن من كده وانا هرفعك. انما قايين اصر على عنده وعلى يأسه. لكن عموما هنا ابونا اسحاق تحسه انه بيتشبه بربنا، غمض عينه خلاص عن الغلطة دي وعداها، لانه عارف ان يعقوب تأذى من اللي هو عمله، وعارف انه خلاص هيتحرم من يعقوب سنين طويلة او فترة طويلة بعيد عنه، فمش وقت ان انا امسكه وبهدله وافضل اقول له عملت وسويت، خلاص هو حاسس بغلطه فبيدعي له. الله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعب، نفس البركة اللي قالها قبل كده، ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لتارس أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. فصرف إسحاق يعقوب فذهب إلى فدان أرام إلى لبان ابن بتوئيل الآرامي أخي رفقة أم يعقوب وعيسو. لو تذكروا لما أبونا إسحاق كان ربنا عاوز يختار له عروسة، وراح خادم أبونا إبراهيم لبيت بتوئيل ده اللي هم عيلة أبونا إبراهيم، وطلعت له رفقة ساعة الجرة والجمال، قالوا لبان بقى أخوه كان لسه شاب بقى، القصة دي فات عليها 30 أكتر من يعني حوالي 40 سنة مثلا، فطلع له لبان وضيفه أكرمه، ولبان بان عليه من الأول إن هو معجب بالأساور الذهب اللي الخادم ده حطها على إيد رفقة من أول دقيقة، فيعني أكرمه وكان يعني برضه طمعان فيه شوية. إنما ما فيش بديل، هنبعت يعقوب لخاله لعله يجد عروسة عند بنات خاله من بلده بعيدا عن الحسيين والقبائل الوثنية. لما رأى عيسو أن إسحاق بارك يعقوب وأرسله إلى فدان أرام ليأخذ لنفسه من هناك زوجة، إذ باركه وأوصاه قائلا لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، وأن يعقوب سمع لأبيه وأمه وذهب إلى فدان أرام، رأى عيسو أن بنات كنعان شريرات في عين إسحاق أبيه، فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محله بنت إسماعيل بن إبراهيم أخت نبايوت زوجة له على نسائه. هنا عيسو زي اللي بيحايل أبوه، فإيه لقاه قال لي يعقوب روح اتجوز من بنات خالك، وعارف أن أبوه زعلان من موضوع جوازه بالوثنيات بنات حس، فقام راح عمل حل متوسط، راح اتجوز من بنات اسماعيل. طب هل الحل ده احسن حاجه؟ الحل ده بيفكرنا بحاجه اسمها التوبه الناقصه او التوبه الشكليه. في واحد مثلا تلاقوه مثلا بيسرق او يعني مش امين، فيقول طب انا هطلع 20% لربنا عشان هياخد فلوس مش مظبوطة، فبدل ما يطلع عشور يطلع 20%، اكمنه كده كأنه ضميره ارتاح وكأنه بيصلح أخطائه. او واحد يأذي شخص وبعدين يروح يعمل خير في حد تاني لكن هو مستمر في أذية الشخص اللي بيكرهه. لكن يجي عند واحد غلبان يديله حاجة كأنه بيخدر ضميره وبيقول أنا عملت الصح. يعيس التوبة هي التوبة، يعيس التوبة رجوع لربنا الأول. عيسو ما تبش، ما رجعش لربنا، ما راحش لأبوي يعتذر، ما قالوش يا بابا علمني أمشي صح، أنا ضيعت عمري، أنا ضيعت البكورية وضيعت البركة وأنا استاهل اللي جرالي، قول لي بقى أكمل حياتي عدل إزاي. لو كان عمل كده كانت توبة. لو كنا سمعناه وقف يصلي يا رب ارحمني، أنا خلاص مش عاوز غنى الدنيا بس اديني رضاك، مش عاوزك تبقى غضبان عليا. إنما عيسو ما عملش كده. عيسو لا صلى، ما هي التوبة من غير صلاة ما تبقاش في توبة، ولا رجع لأبوه ياخد مشورة أو إرشاد روحي، برضو توبة من غير إرشاد ما تكملش. وبالتالي حتى تصرف عيسو اللي يعتبر خطوة في مصالحة أبوه، إنه يعني إيه جعل بنت إسماعيل على جميع نسائه، هل يعني كده إيه عاوز يقول لإسحاق ما أنا برضو كويس أهو؟ هذا التجمل لا يغطي العيوب، لا يغطي الخطايا. أحبائي بلاش نجمل الخطايا بشوية ممارسات كل اللي بتعمله بتخدر ضميرنا. لا، التوبة يعني تسيب الغلط، والتوبة يعني ترجع لتمسك في ربنا، والتوبة يعني تسأل ماذا تريد يا رب أن أفعل. مش تمشي بدماغك وتعمل حاجة شكلها كويس عشان تريح نفسك وتقول ما أنا كويس أهو، ما أنا عملت حاجة كويسة. ناس كتير عايشة كده. حتى الكتبة والفريسيين كانوا يأكلون بيوت الأرامل. شوفوا الافتراء، يأكلوا بيوت الأرامل يعني يظلموا الغلابة وياخدوا فلوسهم بطريقة قانونية دينية، ولعلة يطيلون الصلوات، يطول في الصلاة عشان ضميره يرتاح وعشان الناس تقول له بركاتك وهو بيسرق مال الغلابة إلى هذه الدرجة. عشان كده المسيح قال ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل السماء، لا، بل الذي يفعل إرادة أبي. خلينا في موسم التوبة اليومين دول نبقى أمناء في توبتنا، ما نحاولش نغطي على خطايانا غطاء من ورق التين، يعني غطاء كده سطحي نخدر بيه الضمير. احنا في الآخر هنقف قدام ربنا، وهنقف قدام ربنا محدش فينا هيعرف يتجمل، كل حاجة هتبقى مكشوفة. فالتوبة تبقى توبة بجد، صدق، ترك للخطية، رجوع لله، صلوات حرة، طلب الإرشاد، تعديل المسار كله. لكن للأسف عيسو ما عملش كده، استمر في حياته الشهوانية والاستباحة، وكان عايش بره بيت أبوه وما كانش بيهتم برضا أبوه وأمه وملوش في ربنا. فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران. هنا دي بداية بقى تأديب يعقوب وبداية تعديل وتغيير حياة يعقوب. لغاية دلوقتي احنا متفقين ان يعقوب مش احسن من عيسو كتير، الاتنين وحشين. لكن هنا يعقوب خد علقة، العلقة بتاعت ايه؟ انه الاول مرة هيطلع بره بيت ابوه ومش عارف هيرجع ولا لا، وهو مش زي عيسو جدع وبتاع صحراء وبتاع بيات بره، لا غلبان، وايه يعني بيمشي ورا مامته ويحب أكل مامته والحكاية إيه مش بتاع بهدلة. دلوقتي البهدلة غصب عنه، هيسافر لوحده في صحراء طويلة عريضة عشان يروح بيت خاله، مش عارف هيعيش ولا لا، هيوصل ولا لا. طبعا إحساس صعب، إحساس بالخوف، محمول على بركات ودعوات أبو إسحاق لكن هو خايف. وما يزيد الخوف يا أحبائي مش الموقف بس، الإحساس بالذنب. يعني الإنسان اللي مصالح ضميره واللي ماشي مع ربنا كويس حتى لو الموقف يخوفه ضميريا هو مرتاح إن ربنا راضي عنه وإنه في صلح بينه وبين ربنا فيغلب الخوف. أما اللي عامل عاملة فعنده رعب مضاعف. ليه؟ الموقف مخيف، تعابين وعقارب وهننام في الليل في الصحراء ومفيش حد، وكمان ربنا مش معايا، أو ده الإحساس اللي كان عنده. وإحساس الواحد أن ربنا مش معاه مش راضي عنه ساعات يبقى أصعب من إحساسه بخطورة الموقف. اللي يرعب الإنسان أكتر أن ربنا يبقى مش معاه. فكركم بموقف يأكد الحكاية دي. شاول الملك لما كان داخل على معركة حرب مع الفلسطينيين، شاول الملك كان جيشه ضعيف وجيش الفلسطينيين في الوقت ده قوي، فطبعا داخل على حرب غير متكافئة، فموقف يخوف. إنما الرعب، كل الرعب إنه عارف إن ربنا مش معاه، لأنه هو كسر الشريعة ومرجعش لصمويل النبي وأهان اسم الله وقتل الأنبياء وكهنة قبل كده، وطول عمره بيجري ورا داود يموته، فهو عارف إن ربنا مش معاه. فكان مرعوب، مرعوب مش لأن الفلسطين ياما حاربهم، هي حرب زي أي حرب، لكن الرعب كل الرعب إن ربنا مش معاه. إحساس وحش، إحساس صعب جدا إن الواحد يشعر إن ربنا سابه. طب ربنا هيسيبك ليه؟ هيسيبك لو أنت سبته، لكن ربنا ما بيسيبش ولاده. أما يعقوب اللي خد البركة بالكذب وسرق أخوه، سرق أبوه، إحساس الذنب تعبه، فخرج في الصحراء وهو عنده يأس وحاسس بفشل وحاسس بضياع وحاسس مش هشوف بابا وماما تاني وحاسس أنا استاهل كل اللي يحصل لي، من اللي عملته في روحي. ومع هذا اليأس الشديد يحصل الآتي: وصادف مكانا وبات هناك، لأن الشمس كانت قد غابت. لما الشمس تغرب في صحراء وفي سكة ما فيهاش حد وفي حتة زمان بقى كلها تعابين وعقارب، كلام يخوف، ومع واحد شاب يعني ملوش في المغامرات. أخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاضطجع في ذلك المكان. نوع من اليأس كده، إيه، حط رأسه على طوبة مش عارف هيصحى ولا مش هيصحى. لأنه قيل في سفر أسفار الخروج أنه كان سينا دي بالذات أو المناطق الصحراوية دي ما كانش حد يمشي فيها يومين إلا ويموت من كتر التعابين والعقل في الوقت ده. فطبعا مغامر. وأخذ من حجارة المكان ووضع تحت رأسي فاضطجع في ذلك المكان ورأى حلما، وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء. عادة الواحد في الظروف دي يشوف كابوس، يعني ما يشوفش حلم حلو، إنما شاف حلم جميل قوي. سلم طلع من الأرض مطرح ما هو نايم كده لغاية السماء، رأسها يمس السماء، وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليه. طب عرف الملائكة منين؟ ده مش بتاع ملائكة، ما هو أبو إسحاق وجده إبراهيم بيحكوا عن الملائكة كتير، دول شافوا المسيح وشافوا ملائكة فعارفين، فياما حكوا له، فهو عرف إن دول ملائكة من حكاوي أبوه وجده. وصاعدة ونازلة، ده تعبير مهم هنرجع له، يعني الملائكة طالعة ونازلة زي في حركة مستمرة كده، جيش كده بيتحرك بيدور في السلم طالع ونازل. وهو ذا الرب واقف على السلم، الرب يبقى اللي سمع عنه من أبو إسحاق، ما احنا لو تذكروا أبو إسحاق شاف المسيح على الأقل مرتين، ما كانش ثلاثة، الثالثة وقت لما كان هيذبح. أبونا إبراهيم شافه كتير، شاف ربنا كتير، فحكايات إبراهيم وإسحاق عن ربنا عارف شكله، أو عارف إن هو ده، هذا الشخص العجيب المنير الجميل اللي بيظهر وقت الضيق، ويعرفه من كلامه دلوقتي. الرب واقف عليها على السلم يعني، فقال: أنا الرب. ما هو لازم يعرف نفسه، لأن دي أول مرة يعقوب يشوف المسيح، خلي بالكوا ده أول لقاء بين يعقوب والمسيح. أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق. ضمنيا ظهور المسيح هنا يحمل عتاب. ليه؟ أنا ربنا إله أبوك وإله جدك، معناها ايه؟ فين انت بقى من ابوك ومن جدك؟ فين حياتك من حياتهم؟ اسحاق لكان يعمل كده في اخواته، ولا ابراهيم يلف ويدور وكان عينيهم مليانة وكانوا شبعانين وكانت حياتهم كلها صلاة، ايه ده بقى؟ ايه اللي انت فيه ده يا يعقوب ده؟ انما ربنا ما قالش ولا كلمة عتاب، ده انا اللي بقول يعني، لكن ربنا قال له: انا اله ابيك واله جدك. الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك. أنت هتدي له مكافآت ولا تدي له عقوبات؟ المتوقع دلوقتي يا رب أنك تقول له كده يا يعقوب، تستغفل أبوك وتضحك على أخوك وتسرق، إن كنت عاوز أجيب لك البركة ما أنا كنت هجيبها لك. ده ربنا بيدي مكافآت، مكافآت على إيه؟ مش مكافآت، بيدي البركة اللي قالها إسحاق. أبونا إسحاق قال له الأرض هتبقى ليك، فجي ربنا يتمم على كلام إسحاق يقول له أيوة الأرض ليك. الأرض ليك يعني هتعيش، هو كل اللي شغله أنا شكلي هموت مش هكمل بعد ما بعدت عن بيت أهلي. الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، نفس الوعد القديم بتاع إبراهيم وإسحاق، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، وها أنا معك. أنا عدت أقول لكم أنه غالبا يعقوب عنده إحساس صعب أنه ربنا مش معه، يجوز أمه كانت بتدعي له في الداخل والخارج ربنا معاك ربنا معاك، بس في الوقت ده كان متأكد أنه ربنا مش معاه، أو كان ده شعوره أو إحساس الذنب اللي جواه بيقول له هيكون معاك إزاي، يكون معاك بعد كل اللي عملته. فربنا جاله من السماء يقول له أنا برضو لسه معاك، أنا معاك إكراما لصلوات أبوك وجدك، أنا معاك لأني لسه شايف بصيص نور جواك أن يجي منك، وانت برضو ايه يمكن تشتري رضايا، يمكن تكلمني وتبقى معايا. انا معاك لان انا مش بعامل الانسان على خطيته، انا بعامله برجاء، بفضل عشمان فيه، بفضل مستني انه يتوب. انا بعاملك يا ابني وهفضل معاك لاني بحبك بالرغم انك ما حبتنيش يا يعقوب قبل كده. انا معاك مع انك وجعت قلبي وجرحت اغلى الناس عندي اسحاق، بس أنا لسه معك برضو. ها أنا معك دي كلمة معزية جدا في الوقت ده، وكلمة مخجلة، أنا معك بين قوسين كده بالرغم من، مش أنا معك لأن. هو يعقوب كان فاكر أن ربنا هيبقى معاه لأنه كويس، وهو مش كويس يبقى ربنا مش معاه. قال له لا، أنا معك حتى لو أنت مش كويس، أنا معك بس المهم تبقى معايا، أنا معك لأن أنا ما بعرفش أكره حد، يا ريتك بس أنت اللي تركز معي. ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. حلم جميل، لأن تصور المسيح يجي الواحد، واحد يكون ماشي غلط وملخبط، وبعدين يقول له هكون معاك وبارك لك وأرجعك لأهلك وتاخد الأرض دي كلها ومش هسيبها غير لما أعمل كل اللي قلته معاك. واحد بيأمن له المستقبل، وأول مرة يشوف وشه المريح المنير وشايف الملائكة طالعة ونازلة، يعني إيه؟ يعني الجيش ده كله تبعك، الجيش ده كله بيحرسك. ظهور الملائكة في الوقت ده معناه أنا معايا جيش ملائكة، تفكر نفسك لوحدك، أنا بتحرك بجيوش، أنا رب الصباوت رب الجنود، فالملائكة دول معاك، ما تقولش أبدا أن أنت لوحدك، لوحدك ده بس بعينينك، ولوحدك من غير ناس، لكن ده مش معناه من غير ملائكة. الموقف ده قد كده يورينا أن ربنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، ربنا عهد قديم وعهد جديد واحد، إله المحبة وإله الرحمة والطيبة كلها والبساطة كلها، ويفضل يحايل الناس كلها لعلها تتوب، ولا يشاء أن يهلك أحد. لو واحد تاني كان قال ما يعقوب يستاهل اللي جراله، ما هو غلط غلطة كبيرة، لا ما فيش يستاهل. ولو عيسو تاب يا سلام ربنا يفرح بيه قوي مهما كان افتر، ولو أي حد غلط بس يرجع ربنا فرحته زي فرحة الأب بالابن الضال، كل اللي فات مات، ما فيش أطيب من ربنا أبدا، وهو هو ما بيتغيرش في تعاملاته مع كل البشر، هو هو، بس يحب الشخص يقدر حبه ويحب ان الواحد يمشي معاه زي ما هو ماشي معانا. المشكلة عمرها ما كانت ربنا معاك، المشكلة طول عمرها ايه؟ انت مش مع ربنا. لما يتقال مثلا عن يوسف قدام شوية كان الرب مع يوسف، الله، ما ربنا مع كل الناس، هو يقصد بيها كان يوسف مع الرب فكان رجلا ناجحا، او كان يوسف دريان بمعية الله من كتر الصلاة حاسس ان ربنا معاه فكان نجح على طول، نجح وهو عبد، نجح وهو سجين، نجح وهو وزير، نجح في كل الظروف. أحبائي ربنا معانا بس احنا مش معاه. عمانوئيل إلهنا في وسطنا، معانا طول الوقت، عن يمينك فلا تتزعزع، بس لأنك مش حاسس بكده ما تقدرش تقول بقية المزمور من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني حتى جسدي يسكن على رجائي. للأسف مش كل الناس بتعرف تقول كده. ليه؟ أصل أنت مش مع ربنا، هو معك بس أنت مش معه. طبعا يعقوب بقى شاف الحلم ده وفرح جدا، ويعقوب بطبعه شوية انتهازي يعني يحب ياخد يعني، فطبعا جياله ببلاش وعود طيبة وظهور إلهي، وإله أبوه إله جده، فحاسس أنه إيه هيكمل مسار جده وأبوه، حاجة حلو. فاستيقظ يعقوب من نومي وقال حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم. أنا لم أعلم يعني أنا ما كنتش أخذ بالي. طب ما أنت بقلك كتير مش أخذ بالك، ما ربنا في بيت أبوك وأنت كنت بتكذب وتتلائم، وهو كان شايف وشاهد، بس أنت عشان مش شايف ربنا قاعد تلبس لبس عيسو وتغش وتقول أنا عيسو، ما أنت مش شايف. الرب في كل مكان وأنت لا تعلم. لكن بعد الحلم ده قال بس لا، ده ربنا هنا، ده هنا، بس أنا ما كنتش واخد بالي. لما نمت بالليل أنا كنت فاكر نفسي لوحدي، دلوقتي أنا متأكد أني مش لوحدي، حواليا ملائكة ومعايا ربنا حتى لو مش شايف. وخاف، بس خوف جديد بقى، امبارح أو بالليل كان خايف خوف رعب، خوف الوحدة، خوف المجهول، خوف المستقبل الغامض، خوف اللي هيدفع ثمن خطيته. إنما المرة دي خاف إيه؟ خاف ربنا، خاف خوف مقدس، خاف خوف الخشوع، في خوف غير خوف. ربنا يسوع قال ما تخافوش من الدنيا، الدنيا ملهاش سلطان، آخرها تاخد أجسادكم يعني، لكن أريكم ممن تخاف، خافوا من ربنا. فهنا خاف يعقوب خوف مقدس لأول مرة، لأول مرة يدخل قلبه خوف الله. ده ما كانش يعرف الطريق لنفسه، لأنه لو بيخاف ربنا ما كانش ضحك على أبوه، ما كانش سرق البكورية والبركة. لكن لأول مرة مشاعر مقدسة تدخل قلبه. خاف وقال ما أرهب هذا المكان. التعبير ده جميل وبيتقال على كل الكنائس على فكرة، لأن الكنائس عبارة عن سلم للسم. الكنيسة في معناها البسيط هي نفس الحلم ده، احنا هنا سلم السماء، يعني ايه سلم منصوب على الارض ورأسها في السماء، احنا بنكلم ربنا والملائكة نازلة طالعة علينا في كل قداس وفي كل اجتماع وفي كل عشية. فما ارهب هذا المكان، بيوت ربنا فيها رهبة، فيها مخافة، وعاوزين نتعود على الرهبة دي ونحافظ على رهبة بيت ربنا. ببيتك تليق القداسة يا رب. ما هذا إلا بيت الله وما هذا إلا باب السماء. طب انت فين البيت؟ مفيش حاجة، ده هو الحجر اللي كنت حاطط راسك عليه. قال لا، الحتة دي اللي انا شفت فيها الحلم يبقى بيت ربنا. والأول مرة في التاريخ نسمع كلمة بيت ربنا، لأنه للأسف في ناس ما بتحبش كلمة بيت ربنا، بيعتبروا ان الحياة الروحية لا تحتاج إلى بيت خاص لله. ده فكر مش مظبوط. الكنيسة بيت ربنا، بيت ربنا تعبير كتابي موجود عهد قديم وعهد جديد. مثلا تيموساوس يقول رسالة بولس الرسول لتيموساوس، يقول لك لكي تعلم كيف تتصرف في كنيسة الله بيت الله الحي عمود الحق وقاعدته. إذن الكنيسة بيت الله ده تعبير مكرر. هل ربنا له بيت؟ صحيح ربنا في الأول مرضاش ياخد معنا بيت بشكل محدد بسبب الوثنية، لأن الوثنية كانت في ذهن الناس يعملوا حتة صغيرة وعليها تمثال ويقولوا ده بيت ربنا طبعا. ففضل ربنا ما كانش بيشجع قوي فكرة مكان أو في الأول، تجنبا لفكر الوثنية. وبعدين هو اللي علم موسى يعمل خيمة الاجتماع، وبعدين قبل طلب داود ببناء بيت لله اللي هو هيكل سليمان اللي عمله سليمان. وحتى كان يتقال السماء كرسي له والأرض موطئ لقدمي. أي بيت تبنون لي؟ هتبنوا لي بيت إزاي إذا كانت السماء كرسية والأرض مطرح قدمية؟ كتشبيه أن ربنا لا يحويه مكان يعني. لكن ده لم يلغي أنه ربنا احترم فكرة بيت الله أو قدس هذه الفكرة، لدرجة لما دخل الهيكل قال بيتي بيت صلاة يدعى، وقال لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. إذن فكرة بيت ربنا دي فكرة موجودة عهد قديم وعهد جديد. فإحنا في بيت ربنا يليق له الخشوع والرهبة والاحترام والنظام. وربنا كان بيحب بيته وبكى على بيته، بكى على أورشليم وعلى بيته. وبعدين لما انتهت العلاقة بينه مع اليهود قال هو ذا إيه بيتكم، آخر مرة قال بيتكم مش بيتي. هنا بيتكم على اعتبار أن هيكل سليمان لم يعد بيت الله لأنه رفض المسيح وهو الله، فلم يعد هيكل سليمان مكان لائق بالله، لأنه في الهيكل تمت المؤامرة والقبض على المسيح وكل أتباعه بعد كده. ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. برضو كلمة باب السماء دي حلوة أوي. كل مرة تدخل الكنيسة أقول أنا داخل السماء، دي باب السماء. فأول ما تعدت بالكنيسة تدخل كده برجلك تبقى فرحان. عشان كده في مزمور يقول اخترت لنفسي أن أقف على باب بيت الله من أن أسكن في مظل الخطاة. يعني مجرد الوقوف على عتبة بيت ربنا ده شعور جميل. وأول ما تدخل رجلك بيت ربنا تقول يا سلام، مرة جابها في السماء. واللي يدخل بيت ربنا يبقى دخل السماء، هذا باب السماء. يبقى احنا بندخل الكنيسة على رجاء ندخل السماء. الكنيسة هي اللي ولدتنا من السماء، ولدتنا من فوق. واحنا ندخل، عارفين تعبير يدخل ويخرج ويجد مرعى، يعني ندخل بالمعمودية ونخرج في الخارجة ونطلع السماء نجد مرعى أبدي. فيدخل ويخرج جوه الكنيسة، دخلتنا جوه الكنيسة وخرجتنا من الكنيسة، لأن احنا بالنسبة لنا الكنيسة هي السماء، هي باب السماء. فكل المعاني الجميلة دي تخلينا واحنا على باب الكنيسة لازم ننحني وندخل بتعبيرات روحية، زي ما انت وانت داخل الكنيسة تقول بكثرة رحمتك ايه ادخل بيتك، بكثرة رحمتك. يعني مجرد تسمح لي ادخل بيتك ده يعني اغنى من اي كنز في الدنيا. تقبلني بس ادخل بيتك ده يعني كرامة كبيرة قوي ليا، مش عاوز احسن من كده. واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه. هنا يبدو أنه ضمنيا النص بيقول أن إسحاق أبونا إسحاق ساب قارورة زيت اللي هو زي الميرون مع يعقوب. يعني برغم أن يعقوب طالع بطوله كده معوش غير مثلا إيه يعني شوية مية ولا حاجة خبزة للسكة، لكن مش عارف هتكفيه ولا لا، لكن واخد معاه حاجة غالية جدا اكتشفنا وجودها دلوقتي، هي الزيت. لأن الزيت ده اللي كان مع أبائنا الأوائل هو زيت الميرون اللي في ايدينا في الكنيسة، هو ده اللي بيدشن الهياكل، هو ده اللي بيدشن أي معتمد أي مؤمن فيصير هيكلا لله. فمسك الزيت وصبه على الطوبة دي وقال بس ده مذبح بقى لربنا، والأول مرة نسمع إن يعقوب بيعمل مذبح. ما كانش له في الحاجات دي. إسحاق ياما عمل مذبح، وأبونا إبراهيم عمل مذبح، وكل خطوة يخطوها كانوا يعملوا مذبح. أخيرا يعقوب بدأ ياخد شوية من طباع أبوه جد. أقامه عمودا وصب زيتا على رأسي ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل. هو كان يسمع عن بيت إيل دي من جده ومن أبوه، فقال بيت إيل يعني بيت الله. وكان اسم المدينة أولا كان لوز. ونذر يعقوب نذرا قائلا، عمل نذر، إن كان الله معي، ربنا قال له هكون معك، وحفظني في هذا الطريق، ربنا قال له هحفظك، الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلها. فين النذر؟ يعني الواحد لما يندر يقول هيطلع فلوس هيذبح ذبيحة، إنما يعني أكتر ما عنده هقبلك إله ليا. يا سلام، يعني ربنا هيتصرف بيك يعني لما تبقى تقبله إله. فتحس إن يعقوب برضو لسه يعني ما هوش سخي في عطائه، ولا بيحب ربنا ولا فاهم ربنا. هو قال له عارف يا رب لو التزمت وطلعت معايا بجد وحفظتني هتبقى إلهي. يعني لغاية دلوقتي ربنا مش إلهه، معناها ببساطة أنه كأنه لم يعبد الله قبل ذلك، وكأنه لم يعرف الله قبل ذلك. أتعجب يا أبو إسحاق، ما علمتش واحد من ولديك يحب ربنا؟ ولا واحد فيهم طلع يحبه ولا يخافه؟ فين التربية أحبائي؟ في ناس تبقى متدينة وما تربيش عيالها في الكنيسة، وما تخليهمش يتعلقوا بربنا، ما يتعلموش الصلاة. طب ده أبونا إبراهيم رجل صلاة، وإسحاق نفسه واخد منه، ده قبل جوازه كان يتأمل في الحقل. طب ليه الطباع دي ما دخلتش في الولاد؟ لابد ما كانش فيه تركيز في التربية. فهنا الأول مرة يعقوب كده يوعد ربنا ويقول له هتبقى إلهي، هتبقى إلهي ضمنيا، يعني هبقى أصلي لك زي ما أبويا بيعمل. طبعا هو ما عملش ولا حاجة من الكلام ده، لأن يعقوب بطبعه كذاب لسه، فهو يقول الكلام لكن يعني ينساه بعدها في ساعات، لأنه ما يفرقش معه، هو ياخد ما يديش. كلمة يعقوب يعني ياخد، يتعقد لكن ما يديش، فهو ياخد من ربنا الوعد. طب ما تديله قصادها حاجة بسيطة، كل المطلوب تمشي كويس، كل المطلوب بتبطل تكذب، كل المطلوب تصلي، خليك مع ربنا زي ما ربنا معاك. لا مش هصلي وما فيش ربنا، هنشوف بعد كده. إن رجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إلها، وهذا الحجر الذي أقمت عمودا يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك. هي عشره برضو، تلاحظوا أن فكرة العشور موجودة، هي لسه الشريعة ما جاتش، الشريعة هتيجي وقت موسى، حكاية العشور بشكل مقنن. لكن هنا نسمع أن أبونا إبراهيم عشر كل ما عنده لملكي صادق، فده اللي بنسميه الناموس الطبيعي، ان كان عندهم مبادئ روحيه خدوها من ربنا كده بتلقائيه، سلمها ابونا ابراهيم لاسحاق، واسحاق ليعقوب. بس يعقوب عمره ما عملها، عمره ما عشر، قال له لو كنت معايا بجد هعشر. طبعا ربنا كان معاه وهو ما طلعش عشور خالص، 20 سنه تاني لغايه ما اتزنق وقت عيسو لما هنشوف. هنا برضو عاوز اقول لكم احذروا يا احبائي من الوعود. ربنا ساعات يعمل معانا حاجات كبيرة يبقى الواحد خجلان منه، يعني يجي لك في وقت وانت مقصر جدا وملخبط وتقول له طب معلش عديها المرة دي، وتلاقي ربنا تدخل وكأنها معجزة، فتبقى مش عارف تقول لربنا ايه، فتبتدي ايه زي اللي تشكر وتستفيد، هعمل بقى يا رب واسوي وابقى كويس واطلع عشور، وبعدين تاني تالت يوم ترجع تاني لطبعك وتنسى اللي قلته وكأن ما حصلش حاجة خالص. الإنسان للأسف ما عندوش التزام زي ربنا، ربنا ملتزم جدا. ربنا لأنه أبونا إسحاق طالب منه بيقول له عينك يا رب على ابن يعقوب، حاضر يا إسحاق. ربنا يقول له حاضر يا إسحاق، طب يعقوب مش كويس معلش، إكراما لأبوه. أبوه اللي بيصلي ده حتى لو كان إسحاق بيغلط في وقت، لكن رجل الله. شوفوا الشفاعة، شوفوا الدالة، دالة مكانة غالية عند ربنا، فيقول له هكون معاه. لكن هذه الدالة والشفاعة لا تمنع الإرادة، بمعنى إيه؟ يمكن إسحاق صلى لعيسو بس عيسو عمره ما تعدل، وبالتالي مش ربنا مش هيعرف ينقذ عيسو إن ما كانش عيسو يتوب، لكن يعقوب هيجي منه، ربنا هيبتدي يأدب فيه لغاية ما يتوبوا ويعدلوا. هذا اللقاء التاريخي بين ربنا يسوع وبين يعقوب بدأ بسلم في حلم. إنما برضو فكرة السلم في حلم يمكن خلته يقول في مسافة بيني وبين ربنا لسه. جد إبراهيم كان يتمشى معاه في الصحراء، أبويا إسحاق كان بيشوفه كتير كل ما يعمل بير ويسيبه للغرب ويبقى مسالم وما يهموش ويعمل مذبح، كان يشوفه بعينيه. إنما أنا كبيري أشوفه في حلم وأشوفه بعيد، عشان أنا برضو مش ماشي كويس. طب ما تفهم يا يعقوب، لو مشيت كويس يبقى صاحبك زي ما كان صاحب جدك، جدك كان خليل الله وأبوك حبيب الله، طب ما تمشي في نفس السكة وتبقى أنت كمان صديق لله. إنما هو لسه الأمور دي ما كانتش توزن عنده، لسه عينه في الدنيا. تتعجبوا انه يهوذا في ليلة صلب المسيح، المسيح له المجد قال لهم انا بعملكم كأصدقاء، أنا مش هسميكم عبيد، أنا بسميكم حبيبي. كلام كان في يهوذا. يقوم يهوذا عينه تروح في الفلوس ويبيع الصداقة دي، صداقة الله. وإحنا بنتكلم في صداقة إنسان. مين ده اللي ربنا يقول له خليك صاحبي؟ أنا موافق تبقى صاحبي بعيوبك، طالما بتحبني وبحبك خلينا مع بعض أصحاب. إلى هذه الدرجة يا رب ممكن تتنازل وتبقى صديق للإنسان؟ طبعا بحب الناس. لما يبص ليوحنا المعمدان، يوحنا نفسه فاهم المسيح بيعامله إزاي، فيوحنا يقول على نفسه أنا صديق العريس. وصديق العريس يقف ويسمع ويفرح، إذا فرحي قد كمل. فيوحنا كان عنده نفس المشاعر العالية دي، أن ربنا يسوع بيعامله كصديق. إذا ربنا من كتر صلاة أحبائه يقترب إليهم لدرجة الصداق. يقول عن نبونا إبراهيم، وأنا أقدر أخبي عن نبونا إبراهيم، ليه ما تقدرش تخبي؟ ما احنا أصحاب، لازم أقول له اللي هيحصل. لحسن يقول لي ما قلتليش ليه قبل سدوم وعمورة؟ صدق. فيعقوب معروض عليه الصداقة، يا ابني حبيبي خليك زي أبوك وجدك وادخل في العشرة دي، أديني نازل لك من السماء مخصوص. كلكم عارفين أنه منظر السلم ونزول المسيح إشارة إلى تجسد، أن ربنا من حبه في البشر مزمع أن يأتي إلى عالمنا، ينزل كأنه نازل على السلم عشان يعيش وسطينا. والملائكة طالعة ونازلة، يعني إيه؟ الملائكة بقى لها رجل على الأرض، لأن المسيح بقى برضو إيه معانا على الأرض. فبقت الملائكة عايشين معانا طول الوقت، محاوطيننا طول الوقت. يعني المسيح أتى ليطلب صداقتنا كبشر، وإحنا مشغولين عنه ومش عاوزين نصدقه ومش مستعنيين نديله وقتنا. ولما يقول في الرؤية بد أنا بخبط لو واحد فتح بس أدخل وأتعشى معه، دي تعبير صداقة، أتعشى معه وهو معي، يعني قعدة أصحاب، قعدة حبايب، أحكي له ويحكي لي. أنت تحكي لربنا همك وغلبك وخطاياك، وهو يحكي لك أسراره والسماء واللي بيحضره لك واللي بيعمله للبشر. كل ده متاح لينا، بس لو الواحد فهم. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين. ناخد آية واحدة، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. نقولها مع بعض، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. كمان مرة، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. تفضلوا نصلي.